الذنب شهيد
حسيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع الحديث حول المشروع الحضري للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واستنهاض المسلمين.
مستمعين الكرام، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الإسلام جاء ليوحد شعوب العالم، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي جاء ليجمع شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية ويمحو آثار الكفر والطواغيت والاستكبار من الأرض، لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا في ظل حكومة إسلامية. وبهذا الهدف اندلعت الثورة الإسلامية على يد الإمام القائد بعد جهاد متواصل على مدى ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الثورة إلا الخطوة الأولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل العالم الإسلامي ومن أجل المستضعفين. فهذه الثورة قامت كما يرى الإمام الخميني طيب الله ثراه لأجل العالم الإسلامي ولأجل المحرومين. إذن هي البداية لتحرير هؤلاء بهدف وحدوي توحيدي هو تثبيت واستقرار القيم الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، لم يفارق خطاب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه التبليغي هذه المعادلة أبدا. ولاحظنا أن وحدة المشروع عنده مرتبطة دائما بوحدة الأمة والعالم،
والمسلمون والمستضعفون هم المكلفون وهم المعنيون بالتحرك والسعي لإنقاذ حكم الله ونظامه. وما المشروع الإلهي إلا لاستنهاضهم وتحريرهم من كل العبوديات، فهو الهادي المؤدي إلى الحق والعدالة والقسط وخير الإنسانية. ودور المبلغين والعلماء والقادة هو إنجاز الارتباط المعرفي بين مشروع الهداية والمهتدين، فالعلم والمعرفة هما أول شرط لتوفير الرشد والتحول إلى قدرة مرتبطة بذات الهدف اللامتناهي والهدف السامي للحياة الإنسانية. ولقد شبه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عصر ما قبل النهضة الإسلامية بالعصر الجاهلي، لما كان يسوده الظلم والاضطهاد والانحطاط. ومن هنا كان يقين الإمام الراحل في أن التجربة الثورية لإيران تمثل نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية. فعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء، فلا بد أن تكون المعالجة واحدة.
مستمعين الأفاضل، صحيح أن الاستعمار والتجزئة والتفرقة بين المسلمين ونتائجهما مسؤولة عن مصائب العالم الإسلامي، لكن تحميلهما وحدهما هذا العبء ينظر إلى النتائج ولا يحاكم الأسباب التي تتلخص كلها في تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في مبادئ الإسلام وتعاليمه، وانحرافهم عن خط مساره الرباني فتاهوا عن أنفسهم وأضعوها، ولم تنجح في تقويم هذا الخطأ والكبوة التي طال بها الزمن محاولات الكثير من الفقهاء والقادة والمصلحين المخلصين لأسباب مختلفة. أما الإسلام فكان يوجد في طيات الكتب في الخزائن والمكتبات، وقد جرى إقفاله على معتنقيه حتى بات كثيرون من الناس ينظرون إليه على أنه بضعة مسائل شرعية. وقد نبه الإمام الخميني إلى هذه المسألة مرارا، محاولا إعادة بعث الإسلام وتفعيل دوره في الحياة. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان مع كتاب الله. نور وبلاغة يبدأ معكم عند 12:48. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عند 1:00 طهران ويمتد على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 54 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2:00 طهران وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:27 والتي تمتد على نحو 28 دقيقة. وعند 3:00 طهران هناك موجز آخر لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08 من بعد ظهر طهران. عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى مع كتاب الله، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله على ورحمة.
سمحت الشيخ، نعود مرة أخرى لإثارة الحديث حول مفردة الظلم في القرآن الكريم، وقد وصلنا بآخرة إلى توضيح من جانبكم حول أنواع الظلم، وتفضلتم بأن هناك درجة قصوى من الظلم وتتمثل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، أي بمعنى الظلم العقائدي. والقرآن الكريم يقول إن الشرك لظلم عظيم. قد يقف الإنسان عند هذا المعنى قليلا لكي يتدبر معنى الظلم هنا. الإنسان هنا عندما يشرك بالله وليعاذ بالله، فكيف يكون هذا ظلما، سواء كان هذا لنفسه أم لله سبحانه وتعالى؟ وهل هو ظلم للنفس أم للمولى سبحانه وتعالى؟
أحسنت. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم، فإن القرآن الكريم اعتبر مسألة بعض المسائل العقائدية في تدرج تحت عنوان الظلم، سواء كانت هذه المسألة تحت عنوان الشرك أو مسألة إنكار المعاد أو ما شابه من المسائل القريبة من هذين العنوانين. القرآن الكريم ركز وأكد وكرر إطلاق كلمة الظالمين والظلم على مثل هذه الحالات. يأتي السؤال، أنا أعطي بعض النماذج قبل أن أدخل في الإجابة على السؤال.
نعم.
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. مطالبة رؤية الله جهرة القرآن الكريم اعتبرها من الظلم. لماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوها.
مسألة اليقين ثم الجحود يطلق عليه القرآن الكريم أنها عملية ظلم أو موقف سلوكي يتسم بالظلم.
نعم.
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. مسألة استبدال الحق أو استبدال الله مقام الإله بمقام مادي يعتبر نوع من الظلم، وما شابه من الأمور. أو هناك كما يعبر ظلم الآيات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ظلم الآية، نحن أشرنا في بداية الحديث أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، تعامل غير مناسب مع الحالة، هذا العنوان العام للظلم. فلماذا يكون الموقف العقائدي أو الفكري موقف ظالم؟ الموقف العقائدي نوع من الاعتقاد، نوع من الرؤية. لماذا يتحول إلى حالة سلوكية، إلى حالة تتسم بالقيمة، يعني بالنظرة العملية أو تحت تدرج تحت عنوان الحسن والقبح الذي هو منه الظلم؟ قد يكون، والله العالم، قد يكون عدة أسباب لإطلاق القرآن الكريم الظلم على الحالة العقائدية والفكرية، خاصة فيما يتعلق مع الله تعالى وما يتعلق بالمعاد وما شابه من المسائل. هو أولا أن مسألة الإيمان بالله تعالى والاعتقاد بالله والارتباط بهذا المطلق هي مسألة فطرية، مسألة يتوق لها الإنسان، يتفاعل معها الإنسان، يتوجه لها الإنسان فطريا. والكفر هو أو لبس الإيمان هو الوقوف أمام الفطرة. وبالتالي كما يشير القرآن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا اليقين الذي يتطلب أن يكون الموقف هو الإيمان، هذه المعرفة الفطرية في الإنسان بالتوجه إلى الله تعالى إلى هذا المطلق، هذه المعرفة الفطرية عندما يقف أمامها الإنسان كفرا أو جحودا أو علوا أو استكبارا، هو بحقيقة موقف سلوكي أزاء حالة خاطئ، يعني موقف خاطئ أزاء حالة طبيعية في الإنسان، ومن هنا يكون الظلم لهذا المقام. تكرار هذا، يعني قد يكون هذا السبب، وتكرار القرآن لاستخدام كلمة الظلم لمثل هذه الحالة هو نوع من التحفيز للإنسان في أن يتجاوز هذه الحالة، باعتبار أن الظلم مرفوض نفسيا، مرفوض بشكل عام في الحالة الإنسانية. فأراد القرآن الكريم أن ينبه الإنسان أن موقفك من الله تعالى أو من هذا الحق أو من هذا الوجود المطلق الذي له الفضل على الإنسان في الخلق والحياة والنشأة، هذا الموقف من الله بالكفر أو الجحود أو المعصية أو بالرفض، هذا موقف ظالم، وعلى الإنسان أن يتجاوز هذا الموقف لأنه يكشف عن سوء سريرة أو يكشف عن سلوك سيء ينبغي أن يترفع عنه الإنسان. يعني بعدين، بعد أن هذه فطرة، والبعد الثاني نوع من التحفيز للإنسان في أن يتجاوز مثل هذه المواقف.
نعم، أحسنت. سمعت الشيخ، قد يكون المطلب هنا مثلا بالنسبة لبعض الأمور ناتج عن جهل.
نعم.
مثلا في موضوع بني إسرائيل قالوا أرنا الله جهرة.
نعم.
ربما لم يكونوا على علم كامل وإدراك تام بأن هذه العملية ليست ممكنة، ولذلك فإنهم سألوها على أساس أن الله سبحانه وتعالى أيضا يمكن رؤيته، ولكن طبعا ليس كجسم وليس بالعين المجردة.
نعم.
وهذا موجود يعني في الكتب المقدسة. نعم.
يعني هذا الذي تقول له قد يكون في مرحلة الأولى هي مرحلة المعرفة ومرحلة التبليغ.
نعم.
لكن ما طالب به بن إسرائيل تجاوز هذه المرحلة، يعني بعد المعرفة بالله وبعد المواجهة مع فرعون وبعد الهجرة وبعد بناء المجتمع.
نعم.
انتكسوا إلى الخلف طالبين. نعم. بشيء لا يتناسب مع كل هذه الفترة الزمنية وكل هذه المعرفة من خلال هارون أو موسى.
هذا نوع في الواقع نوع من العناد هنا. أحسن. والاستكبار.
لو كان في البداية كان يمكن أن يقال أن هذا سؤال استفهامي.
نعم.
طالب للمعرفة، أما بعد. نعم. هذه التجربة الطويلة من الإيمان والعمل والمواجهة مع فرعون يكون هذا نوع من النقوص ونوع من كما أشرت من العناد.
نعم. كما حدث مع مثلا أهل مكة كانوا يريدون أن يكون الرسل ملائكة، يعني طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. وسلم لماذا لم ينزل الله ملائكة ليكونوا رسلا من عنده، وهذا غير
يعني
ممكن.
بعض المطالب التعجيزية التي كأن تصبح الحجة عند ذاك حجة بالغة بشكل يعني لا يكون للإنسان دور في الإيمان.
نعم.
لا يكون للإنسان دور في الإيمان ويكون يتتحول الدنيا من دار ابتلاء وامتحان إلى دار جزاء فيها.
نعم. أحسنتم. تفضلتم في لقاء سابق بأن أيضا من أقصى أنواع الظلم هناك أيضا ظلم يسمى بالظلم الفردي.
نعم.
ظلم النفس للنفس.
نعم.
طبعا ظلم النفس أو ظلم الإنسان لغيره هذا متصور ممكن. نعم. الإنسان يعني أن يتوقعه، ولكن أن يظلم نفسه. نعم. هذه هنا المشكلة الكبرى. نعم. هنا ما هي أبعاد هذه الظاهرة لكي يتجنبها الإنسان؟
أحسنتم. يعني كما تحدثنا في الحلقة السابقة قلنا بعد أن انتهينا من مسألة الظلم قلنا أن القرآن الكريم يقسم الظلم إلى نوعين من التقسيم، التقسيم العمودي والتقسيم الأفقي التنوعي. في العمودي أشرنا إلى درجات الإيمان التي تبدأ من الإيمان أو الشرك ثم الطاعة والمعصية ثم حالة من المعرفة والعشق والقرب من الله تعالى. ومن ذاك التقسيم يمكن أن نفهم لماذا أطلق بعض الأنبياء كلمة الظلم على أنفسهم وهم في درجة العصمة وفي درجة النبوة، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين مثلا.
نعم.
في قضية يونس.
نعم.
هنا الظلم يأتي في الدرجة الثالثة التي أشرنا إليها، سيئات الأبرار حسنات المقربين، في ذلك المعنى يدخل موضوع الظلم يعني. نعم. بدرجة عالية من الإيمان يخجل من الله تعالى في أنه تهاون في فعل بسيط أو في درجة بسيطة من الذكر أو الغفل أو ما شابه. ويذكرني هذه الحالة بأحاديث كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يتحدث عن نفسه بهذا الموضوع، لأنه نحن من أخطأنا أو لم نؤدي الواجب بشكل أو أسأنا
أو تقصير مثلا.
تقصير. كان بعض الحكام القريبين من الجمهورية يفهم الموضوع بفهم الجهلاء كأنه. نعم. هو التقصير وذنب ذاك المعنى الأول وليس.
نعم.
ذنوب المحبين والعاشقين وإنما ذنوب العاصين، يعني هذه.
نعم.
درجة من الفهم للذنب تتفاوت حسب مستويات الإيمان عند الإنسان.
نعم.
حسب قرب العلاقة مع الله تعالى والشعور بالمقام الإلهي والعظم الإلهي.
نعم. بينما هذا أسلوب المتواضعين في الواقع
غير التواضع. هذا يعني هذا مو مسألة عندما يقول أنا مذنب أو الرسول عندما يقول أنا ظالم هو بالحقيقة يقول ما يعني ما يقول.
نعم.
لأنه يعلم بمقام الإله وعظمته وفضله على الإنسان.
نعم.
وبالتالي يشعر أنه نوع من الغفلة ولو بسيطة في القلب هو نوع من الظلم. أما.
نعم.
الإنسان العادي يعتبر أنه عندما يقيم مثلا المستحبات يتفضل على الله ويمن على الله بأنه أدى شيء من المستحبات، هذه.
نعم.
حالة من الجهل يعني، وهذا. نعم. عندما يطالب بالمغفرة ويقول أني ظالم لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحيط بعظمة الله فيقول أنا أظلمك.
نعم.
عندما وحتى عندما نأخذ كلمة السبحان وهو.
نعم.
التنزيه.
نعم.
نلاحظ أن السبحان مرتبطة بالحمد، الحمد هو ثناء يعني نوع من الوصف لله تعالى، فكل عملية وصف أو ثناء لله تعالى معها سبحانك.
نعم.
سبحان الله وبحمده.
نعم.
هذا السبحان حتى يقول الإنسان أنت مع ثنائك لله تعالى لم تصل إلى مقامه فعليك.
نعم.
أن تتنزه، نوع من الشعور بالتقصير في هذا الجانب لأن لا يحيط الإنسان بمقام الإله.
نعم.
هذه الإحاطة من المعرفة، فالأنبياء بهذا المعنى من الإحاطة ونوع من التنزيه بالحقيقة.
نعم.
وهي درجة من العظم عندما يقول أنا ظالم هو حقيقي يشير إلى مقامه العالي في معرفته بالله تعالى،
نعم.
وبالتالي يشعر بنوع من التقصير. أما الناس العاديين فيفهمون أن هذا الظلم كأنه مثل ظلمهم للآخرين أو ظلمهم مع أنفسهم،
نعم.
هذه النقطة.
نعم. إذن عندما يتحدث الأئمة عليهم السلام،
أحسنت، في دعاء كميل مثلا،
نعم.
أو عندما الإمام السجاد سلام الله عليه يقول لو دعوت الله ليلا نهار وسقطت أشفار عيوني وبكيت ليلا نهار لم أستوجب غفران الذنب، لاحظ يقول لم أستوجب،
نعم. وهو معصوم،
وهو معصوم،
نعم.
وهو واقع الحال،
نعم.
والذنب ذنب الإمام غير ذنب الناس العاديين، ذنب الإمام، نعم. عندما يشعر، عندما سألت عائشة رسول الله لماذا تقوم الليل وأنت قد غفر الله لك ذنبك،
نعم.
قال ألا أكون عبدا شكورا،
نعم.
مسألة أخرى تأتي، مسألة الشكر والقرب من الله، هذا في موضوع الظلم في ذلك الاتجاه،
نعم.
أما الظلم المتنوع فقلنا أولا الظلم مع الله في الجحود أو الكفر أو الشرك أو يعني في الظلم العقائدي، ثم المستوى الثاني من الظلم أو النوع الثاني من الظلم هو ظلم المعصية،
نعم.
وهو تجاوز بعض حدود الله بمنكر مثلا، بذنب، بعدم طاعة وما شابه من الأعمال التي يقوم بها الإنسان لغفلة أو يقوم بها الإنسان لشهوة معينة غلبته أو ما شابه، هذه الذنوب التي يعيشها كل إنسان ولو لم يذنب الإنسان، كما في حديث جاء الله بأناس يذنبون ثم يتوبون فيحبهم الله، إذا حالة الذنب هذه حالة طبيعية في الإنسان وبالتالي فهي نوع من العلاقة المتفاعلة مع الله ومع الإنسان بالعفو والخطأ والاستغفار وما شابه من الحالات.
نعم، أحسنتم، نشكركم على هذا التوضيح ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم نتقدم مرة أخرى إلى ضيف اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي بجزيل الشكر، ونتمنى للجميع دوام السعادة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الحديث المشار إليه عزيزي المستمع يظل أحد الأحاديث التربوية أو العبادية التي تعنى بصياغة الشخصية السوية، حيث يطمح علماء النفس والتربية والاجتماع إلى تحقيق التوازن الفردي والاجتماعي من خلال مجموعة مبادئ تجيء الأخلاق الحسنة في مقدمتها، حيث أن هذه الصفة ليست باليسيرة بقدر ما تتطلب وعيا حادا، ولكنها في الآن ذاته تعد أمرا هينا في حالة ما إذا درب الإنسان سلوكه على هذه السمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى واحدة من المبادئ الاجتماعية التي تجعل الطبقات الاجتماعية متوازنة، في نفس الوقت تدرب أفراده على التوازن الفردي. والسؤال أولا، ما هي دلالة الحديث؟ ثانيا، ما هي معالم بلاغته؟ أما دلالة الحديث عزيزي المستمع فلا تحتاج إلى توضيح، لأنها تشير إلى ضرورة أن تصدر الشخصية عن الأخلاق الحسنة في تعاملها مع الآخرين. ومن ذلك مثلا التعامل بالبشر وبالبشاشة من حيث الوجه، وباللين والرقة من حيث الكلام، وبالتواضع والزيارة والتعاون من حيث السلوك العام. ومسألة حسن الخلق عائدة على صاحبه قبل أن تنعكس على الآخرين، لأن الأخلاق الحسنة تزيل أي توترات في الأعماق، وذلك من خلال الانفتاح عاطفيا وفكريا حيال الآخر، وبذلك ينسى نفسه من جانب وتغيم الكراهية من أعماقه من جانب آخر. وهذا هو ما يوصي علماء النفس والاجتماع والتربية في التدريب على تعلم السلوك السوي فرديا واجتماعيا. والآن عزيزي المستمع إلى بلاغة الحديث، فماذا نستلهم؟ الحديث يتضمن ما نطلق عليه بالتشبيه الواقعي، حيث أن الصائم القائم يتميز بسلوكين مجهدين هما الصوم والصلاة ليلا، وكلاهما مجهدان، لأن الصوم هو تأجيل لشهوة الطعام والشراب، وقيام الليل تأجيل للحاجة إلى النوم والراحة والسبات. إذن عندما يشبه النبي صلى الله عليه وآله صاحب الخلق الحسن بالصائم القائم، إنما يقدم لنا أولا تشبيها واقعيا، وثانيا يقارن بين نمطين من الأتعاب أو الشدائد جسميا ونفسيا من حيث اشتراكهما في هذا الميدان. والطرافة هي أن حسن الخلق لمن يصطفيه يتسم ببذل الجهد كما يتسم الصوم والقيام بذلك، ولكن مع التدريب يتحول حسن الخلق إلى راحة تلقائية لا تصحبها شدائد العطش والجوع وقيام الليل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى هذه السمة وإلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وختاما ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الشمس جللت النهار بنورها النوار والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار بين الخمائل والشقائق